قال المصنف رحمه الله تعالى: تدليس الاسناد كمن يسقط من حدثه ويلتقي بعن وان. فقال يوهم اتصالا واختلس في اهله فغض مطلقا سقط. والاكثرون قابلوا وصرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عده كالاعمشي بكاه شيء بعده وفتشي. وذمه شعبته ذو وثوقي. ودونه التدليس للشيوخ ان يصف الشيخ بما لا يرغب به ولا بمقصد يختلف. فشره للضعف والصغار. فكل خطيب يوهم استكثارا. والشافعي اثبته بمضرقي. خذوا وشرها خذ تسويتي.
نعم، هذا مبحث التدليس، وهو من اخطر المباحث في هذا الفن، ومن اطول المباحث كما ترون هنا. وألفت في التدليس وكتبت فيه كتب مصنفة في أنواعه وفي تعريفه قبل ذلك، وفي أسماء المدرسين وفي مراتب المدرسين. ومبحث خطير جدا، وأصله مأخوذ من الدلس في اللغة، وهو الظلمة. وكأنه أظلم أمره على من ينظر فيه لشدة التباسه وخفائه. النظر من المحدثين أو النقاد في الحديث المدلس يحصل عليه مشقة، وكأنه الأمر أمامه كأنه ينظر في ظلام من شدة خفائه والتباسه. وسيأتينا حكم التدليس تفصيلا، لكن إجمالا من كلام الأئمة في ذمه قال أبو عاصم النبيل الإمام الكبير المعروف ضحاك بن مخلد، قال: أقل حالات المدلس عندي أنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، رواه مسلم. يعني هذا إجمالا، ولا سيأتينا إن شاء الله حكم التدليس بأنواعه. مبحث التدليس يعني مرت بنا كلمة التدليس في قول الناظم: وصححه وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقى علم. يعني جاء هذا الكلام قبل أن يتكلم عن التدليس، والأصل أن يتكلم عن التدليس ثم بعد ذلك يعني يعزى إلى ما سبق الكلام فيه. لكن لأن المؤلف متابع لي الصلاح في أصله، فمثل هذا يمشى. وسيأتي أيضا في الشاذ نفس الشيء. التدليس له أنواع ويشيط له أقسام. قبل أن نتكلم عليها نتكلم على المصنفات في التدليس باختصار. من أول مصنفات في التدليس كتاب الخطيب البغدادي التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين، وهو كتاب مفقود، كتاب مفقود. الكتاب الثاني أيضا الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وضح أو الموضح إن أوضح لأوهام الجمع والتفريق. يتكلم فيه تدليس ايضا في تدليس الشيوخ واختلاف انسابهم وبلدانهم، وهو مطبوع وموجود في مجلدين. بالنسبه للترتيب التاريخي الحافظ العلائي بعد ذلك، لانه متوفى بسنه 61 بعد 760، له الكتاب المشهور جامع التحصيل في احكام المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ذكر فيه حوالي 68 راويا وصفهم بالتدليس في 30 صفحة. في 30 صفحة من جامع التحصيل ذكر 68 راويا وصفهم بالتدليس. إذن هذا الكتاب الثالث من ناحية من تدرج التاريخ. الرابع هناك قصيدة لأبي محمود أحمد بن محمد المقدسي، قصيدة في التدليس لأبي محمود أحمد بن محمد المقدسي، متوفى في سنة 65 بعد 765. عدد أبياتها 23 بيتين. ذكر من المدلسين 57 راويا، وهي مطبوعة موجودة بتحقيق الدكتور عاصم القريوطي حفظه الله تعالى. الخامس قصيدة للذهبي، حافظ الكبير الذهبي، توفى في سنة 84 بعد 700، تقع في 12 بيتا 12 بيت، ذكر فيها 30 راويا السادس برهان الدين الحلبي، ابراهيم بن محمد المعروف بصبغ ابن العجمي، وكتابه مشهور متوفى في سنة 41 بعد 800، وكتابه مشهور وهو التبيين لأسماء المدلسين، ذكر فيه 95 راويا إذن هو إلى الآن أكثر الأعداد. السابع كتاب الحافظ بن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ومعروف كتاب باسم مراتب المدلسين، وكتاب مطبوع ومشهور وطبعاته كثيرة منتشرة. ذكر فيه 152 راويا، لكن هناك راوي مكرر ذكره في مرتبة في مرتبتين، فتصبح العدة 151 راويا. الثامن رسالة في أسماء المدلسين السيوطي، المتوفى في سنة 911، ذكر فيها 69 راويا، وهي مرتبة على حروف المعجم ومطبوعة، التاسع والأخير عندي كتاب أو رسالة للشيخ حماد بن محمد الأنصاري، شيخنا العلامة علامة الحجاز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، المتوفى في سنة 1418، ذكر. والشيخ حماد رحمه الله تعالى كان يهتم بهذه الفنون جدا الدقيقة، يهتم بها ويجمعها، وكتاباته فيها يعني دقائق وفوائد متناثرة في كتب أهل العلم. منها هذه الرسالة العجيبة التي سماها إتحاف ذوي الرسوخ، بمن رمي من تدليس من الشيوخ، إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. جمع فيها بين كتاب البرهان الحلبي وكتاب ابن حجر وكتاب السيوطي، ورتبها على حروف المعجم، يعني أراحت، وذكر طبقة كل واحد منهم، يعني جمع فيها ثلاثة كتب باختصار ورتبها على الحروف وذكر أمام كل واحد طبقته، وقدم لذلك بمقدمة عن التدليس وعن أقسام وطبقات المدلسين، وهي مطبوعة بالكويت مكتبة العلا بالكويت سنة 1406 من الهجرة. بلغ عدد الرواة الذين أوردهم الشيخ في هذا الكتاب 161 راويا. 161 راوي في هذا الكتاب الذي جمع فيه 3 كتب. يعني هذه باختصار نبذة عن المصنفات، فيه ربما ننساها قبل أن عندما نمشي في الكلام على التدليس. هنا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى تبعا لأصله قال: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال. لماذا؟ ما العلة؟ ذكر هنا أحد العلل: يوهم اتصالا، يوهم اتصالا. يتكلم الآن عن التعريف، تعريف تدليس الإسناد، وهو القسم الأول من أقسام التدليس. ابن الصلاح ذكر قسمين فقط: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والحافظ العراقي هنا كما سنرى الآن بعد قليل زاد تدليس التسوية، زاد تدليس التسوية، وزاد الحافظ ابن حجر تدليس العصر والقطع والبلدان، وزاد طبعا ابن فقه العيد قبل ذلك عنده نوع يسميه خفي التدليس، خفي التدليس، وسنأخذ إن شاء الله مثاله خفي التدليس. والسخاوي زاد نوعا آخر وهو تدليس المتن، وهو عنده يساوي المدرج تدليس المتن، وهو المدرج لأن زيادته بدون بيان قد تؤدي إلى الإخلال بالمعنى. فالأنواع التي ذكرها من ذكرها وزاد من زادها قد تدخل في تدليس الإسناد، بل إن تدليس الشيوخ أيضا قد يدخل في تدليس الإسناد، لأن الشيوخ هم الرواة الذين هم سلسلة الإسناد التي تنتهي بالمتن. فهذا من ناحية البيان الإجمالي، لكن لا مانع من أن نأخذ التقسيم كما هو موجود ونعقب عليه بذكر إضافات الحافظ ابن حجر من باب التوضيح للطالب، وإلا فقد تدخل كلها في القسم الأول، وإذا تنزلنا تدخل في القسمين الإسناد والشيوخ كما ذكرهما الحافظ ابن الصلاح. وسيأتي الكلام في فضل كل نوع على حدة، حيث قسم الحافظ ابن الصلاح الأنواع: تدليس الإسناد لا فقط، وتدليس الشيوخ لا فقط، تدليس الإسناد له أسباب وقواعد، وكذلك تدليس الشيوخ له أسباب. يعني سنمشي مع الأبيات حتى نأخذ شيئا شيئا. قال في بين النوع الأول: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه، الراوي الذي يسقط شيخه الذي حدثه بالحديث ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه. قد يسقط اثنين، قد يسقط واحدا ويرتقي إلى من فوقه بكلمة توهم الاتصال، ولا يصرح بالاتصال، لا يصرح بالاتصال. طبعا إذا صرح الراوي بالاتصال عمن لم يسمع منه فهذا كذب صريح واضح، خلاص لا حاجة للكلام فيه. لكن الكلام الآن في الراوي الذي طبعا لا يكذب، وقد يكون هذا الراوي من الثقات الأسباب، ولكنه يدلس لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب كما سيأتي. لكن نحن الآن نمشي مع التعريف. ويرتقي يعني إلى شيخ شيخي أو من فوقه بعن وأن وقال. ونحو ذلك. قال كروى او حدث ونحو ذلك من الصيام. الحافظ ابن الصلاح عرف تعبير تدليس الاسناد في المقدمة بقوله ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. تنتبه الان للكلام، يروي عمن لقيه ولم يحدد هل لقيه وسمع منه ام لا. قد يكون لقيه وسمع منه احاديث لكنه لم يسمع منه هذا الحديث. الحافظ الصلاح يقول ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما سماعه او موهما سمعه منه. هذا الاول عند ابن الصلاح يقول او عمن عاصره ولم يلقه. هذه في اشكال، او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد لقيه وسمع منه. لأنه الآن عرف تدليس الإسناد بهذين الأمرين، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، وأن يروي عمن عثره ولم يلقه مهما السماع في الحالتين، وقد يسقط واحد أو أكثر. الحافظ العراقي ارتضى هذا التعريف، ارتضى هذا التعريف ودافع عنه في نكته للتقييد والإيضاح، وعرج على تعريف أبي الحسن بن القطان ومن قبله تعريف أبي بكر البزار للتدليس، وذكرهما قال من باب التحذير من هذا التعريف. وتعريف أبي الحسن بن القطان الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر هو المعروف عند المتأخرين، ويوجد في كثير من الكتب التي كتبت في التدليس عند المتأخرين. ابو الحسن القطان ماذا يقول في الوهم والإيهام وقبله ابو بكر البزار؟ يقول ونعني به يعني تدليس الإسناد أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه. لأنه حدد الآن، كان هذا التعريف النص مما ذكره ابن الصلاح. مرة ثانية، أن يروي المحدث عمن قد سمع منه، يعني هذا شيخه ولقيه وسمع منه أحاديث، لكن هناك احاديث لم يسمعها منه فيرويها بصيغه مهمه، مهمه للسماع، بعن وقال او راى او روى او حدث، لا تدري هل هذا من سماعاته التي سمعها ام لا. ويقول الحافظ ابن حجر والفرق بينه وبين الارسال هو ان الارسال روايته عمن لم يسمع منه. الإرسال الذي درسناه في الدرس الماضي روايته عمن لم يسمع منه. يقول الحافظ موضحا هذه المسألة المهمة، يقول والذي يظهر من تصرفات الحزاق، الحزاق المحدثين، الذي يظهر من تصرفات الحزاق منهم أن التدليس مختص باللقي، مختص باللقي، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. انتهى من النكت الجزء الثاني صفحة 623. يعني حافظ ابن حجر يقول يعني لو أخذنا بتعريف ابن الصلاح لتدليس الإسناد وأدخلنا فيه رواية عمن عثره ولم يلقه، هذا فيه إشكال. يصبح روايات المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام وأدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به ولم يسمعوا منه، عندئذ سنقول على رواياتهم انها مدلسة ونصفهم بالتدليس ككبار هؤلاء المخضرمين، وحديثهم معدود في كبار التابعين قيس بن ابي حازم وابو عثمان النهدي، وهذا كلام واضح جدا. يقول الحافظ والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم يعني المحدثين ان التدليس مختص باللقي، فقد اطبقوا على ان روايه المخضرمين مثل قيس بن ابي حازم وابي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. فلو مشينا على التعريف في الصلاح لقلنا عن هؤلاء او وصفنا هؤلاء بالتدليس، والامر ليس كذلك. طيب يقول ويرتقي بعن وان وقال يوهم اتصالا. كلمة يوهم هذه نقف عندها. اذا احد البواعث واحد اسباب التدليس ايهام الاتصال او ايهام سماع هذا الحديث من الشيخ، يعني اذا انت حصل لك هذا الايهام عندئذ سيستقر عندك ان الحديث متصل وموصول، وقد لا يكون كذلك فتصحح الحديث بناء على ذلك هو ليس بصحيح، قد يحصل اشكالات كثيرة بناء على ذلك. اذا هذا الان نبه على احد الاسباب والبواعث. هناك بواعث اخرى على التدليس، تدليس الاسناد. من هذه البواعث قد يتحقق الراوي من صحة الحديث لمن يدلس عن الثقات. فيأتينا الآن تدليس ابن عيينة، وابن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات كما قال ابن حبان وغيره، فقد يحدث عندئذ الواسطة ويأتي بلفظ مهم لأن عنده مستقر عنده صحة الحديث عن شيخه الثقة الذي حدث عنه. اذا هذا ايضا احد الاسباب اضافة للسبب الذي ذكره المؤلف. ايضا هناك من الاسباب نسيان من حدثه، قد ينسى المحدث من حدثه بهذا الحديث ويعرف ان هذا الحديث بطريق صحيح حدثه رجل ثقة به لكن نسي على الذي رواه او حدثه به فرواه بهذه الصيغة الموهمة. الرابع قد يكون هذا اخف في المذاكرة، اثناء المذاكرة يترخص الراوي او يترخص المحدث بما لا يترخص به اثناء الروايات التي السماعات التي فيها الإجازة والتحديد، يحذف ويأتي بلغة يحتمل. الخامس معرفة المخاطبين بهذا الحديث، معرفتهم به والذي أسقطه واشتهار هذا الحديث عندهم، فيعتمد على اشتهار الحديث عندهم ويحدث راويا او اكثر كالبلاغات او يعني كما يسمعون في البلاغات وغيرها، يعني اعتمادا على معرفة هذا الحديث وان هذا الحديث ثابت من طرق ويعرفه اهل الحديث واهل العلم. السادس هو من الاسباب المرفوضة اخفاء الضعيف، اخفاء الضعيف، وهذا غش للمسلمين اذا فعله الراوي متعمدا اخفاء الضعيف، لان اخفاء الضعيف وتسوية الاسناد تسوية بالثقات وتجويد الاسناد سيتسبب في تصحيح الحديث وغش المسلمين. الثامن او السابع الاستصغار، استصغار الشيخ. قد يسمع رجل كبير، شيخ كبير، محدث كبير، من ممن هو اصغر منه، ممن هو اصغر منه، واما يستحي ان يذكره او يعني يكون في نوع من الكبر بذكره فيحذفه استصغارا له، استصغار من حدثه به. وهذا ايضا سيأتينا انه من التزين بما لا يجوز، سيأتينا من كلام الذهبي. الذي بعد ذلك الاستكثار، كما ذكر هنا عن الخطيب الاستكثار من الشيوخ ومن الرواة. هو الاستكثار هذا احتمال، وقد يدافع عن مثل الخطيب بأن يقال أنه فعل ذلك من باب التفنن، التفنن في العبارة لكثرة شيوخه وكثرة ما يروي عنه. فسيأتينا يعني كيف يصنع الخطيب ذلك، وقد يروي عدة أحاديث شيخ واحد، فممكن تقول يحصل نوع من الملل من ذكر الشيخ على اسمه المعروف، فيبدأ يحصل في نوع من التدليس، سيأتينا تدليس الشيوخ، أو قد يخطئه الشيخ في تدليس الإسناد. يعني هذه العلة وهذا الباعث تنفع في هذين النوعين، تنفع في هذين النوعين، إما يسقطه من باب إن هو أكثر عنه ولا يريد أن يتكرر، أو سيأتينا في تدليس الشيوخ أنه يكون من باب التفنن، يكون من باب التفنن. الأخير قد يفعله لطلب علو الإسناد، قد يفعله لطلب علو الإسناد، وهذا سبب المناقشة فيه عند قول العراقي وشرها أخو التسوية، وسيأتي تعليق الحافظ بن حجر على كلام العراقي. إذن هذه بعض القواعد ذكرناها تعليقا على قوله يوهم اتصالا. فهناك بواعث متعددة لإسقاط الراوي أو إسقاط الشيخ، وبعضها خفيف قد يتحمل، وبعضها شديد، وبعضها محرم تحريما شديدا، وبعضها في كراهة، كما سيأتينا في الكلام على حكم التدليس وحكم هذا النوع. ويرتقي بعنه عنه وقال يوهم اتصالا. حافظ ابن حجر في النكت يقول وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة، نحن الآن نتكلم عن أنه حذف الصيغ المصرحة وأتى بصيغة موهمة، لا قد يزداد الأمر صعوبة ويحذف حتى الصيغة الموهمة. يقول حافظ ابن حجر وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة كما كان ابن عيينة يقول، ابن عيينة كان يقول عم ابن دينار سمع جابرا. طيب يعني عمرو بن دينار سمع جابرا، هل انت سمعت عمرو بن دينار؟ جواب لا. كما كما جاء في رواية يروي فيها عن عمرو بن دينار، يقول عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي، فقال هل انت سمعت عن عمرو بن دينار؟ فلما سئل عن هذا قال ذكر بان ريناهما علي بن المدينة عن ابي عاصم وضحك النخلة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، يعني ثلاثة بين ابن عيينة وبين عمرو بن دينار. هو حذف يحذف الصيغة المهمة، كان يقول عمرو بن دينار سمع جابرا، طيب هذا الكلام فيش في إشكال، لكن ما موقفك أنت من هذا الإسناد؟ أين أنت فيه؟ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: ومثله أن يسقط أداة الرواية، يسقط أداة الرواية التي يروي بها حدثنا وأخبرنا هذه الروايات الصريحة أو حتى المهمة، يقول أن يسقط أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول فلان فلان، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا. ثم يروي يقول: قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، يعني ابن عيينة جالس مع أصحابه، قال الزهري يريد حدث بحديث، فقيل له أحدثكم الزهري؟ فسكت ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. من هنا الساقط اثنان، ما حدث الصغة، لا صغة مصرحة ولا صغة مهمة. قال العراقي يعني في شرحي على ألفيته: واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما، يعني إذا وقف وإذا أوقف يعني ممن سمعته يا ابن عيينة يحيل على الثقات. يقول: ورجحه ابن حبان، ابن حبان رجح هذا الكلام وقال هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. ابن حبان يقول هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان ابن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. وعلى كل حال هذا كلام في مبالغة، وإلا حافظ ابن حجر ذكر في المراتب وغيره من لا يدلسون إلا عن الثقات، ومن لا يدلسون إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري كما سنأخذ إن شاء الله في المراتب. طيب، إذا هذا تدليس بحد الصيغ المهمة. سيأتينا نوع آخر إن شاء الله من التدليس، ربما سيأتي عند كلام الخطيب أخره تدليس بالتصرف في الصيغ المهمة، التصرف في الصيغ يعني الصيغ الصريحة تحدثنا وأخبرنا معروفة، لكن يأتي بعض الناس كأبي نعيم يستعمل أخبرنا في الإجازة ولا يقول أخبرنا إجازة، فيضع الصيغ الذي اتفق الحديث على وضعها في مكان معين يضعها في غير موضعها، فيقع الإشكال والإهام. هذا في تصرف الصيغ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب، قال بعد أن انتهى الآن من بيان هذا التدليس الإسناد، نتكلم الآن عن حكمه، عن حكمه واختلف في أهله، واختلف في أهله. عندك الآن الكلام على حكم التدليس في نفسه، والكلام على حكم رواية المدلس، حكم رواية المدلس. هو الآن سيتكلم من أول قوله: فالرد مطلقا نصطف على حكم رواية المدلس. قبل ذلك أتكلم على حكم التدليس، وإن كان هو سيشير إليه عند قوله وذمه شعبة والرسوخي. ابن الصلاح يقول: وهو مكروه جدا واختلف في من فعله، وهو مكروه جدا واختلف في من فعله. تدليس هذا النوع الذي معه تدليس الإسناد. العلماء منهم من يقول هو محرم إجماعا، لكن طبعا هذا الإجماع منقوض. منهم من يقول في وصفه هو كذب، طبعا كذب كبيرة. ومنهم من يقول هو أخو الكذب، ومنهم من يقول هو مكروه كراهة شديدة، ومنهم من قرنه بقذف المحصنات، يعني كبيرة من كبائر الموبقة. منهم من قرنه بقذف المحصنات. قال الذهبي: وعلى كل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. هذا في الموقظة، التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. وهناك قول بأنه لا بأس به. طب هذا القول يعتمد على أي شيء؟ على أن فعله كبار المحدثين وكبار الحفاظ. لكن كما قلنا كل له وضع يخصه وليس الأمر فيه سواء. قال: اختلف في أهله ما حكم رواية المدلس. القول الأول: فالرد مطلقا ثقف، يعني رد القول الأول الرد مطلقا لكل حديثه، كل ما رواه يرد حتى لو صرح فيه بالسماع. لماذا؟ أن أصحاب هذا القول أن التدليس في نفسه جرح، التدليس في نفسه جرح جرح به المدلس. لماذا؟ لما فيه من غش المسلمين، لما فيه من غش المسلمين. هذا القول الأول. قال الحافظ ابن حجر كما في النكت يروي عن القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخص، قال: التدليس جرح ظن، وإن من ثبت أنه كان يدلس لا يقبل حديثه مطلقا. قال يعني القاضي عبد الوهاب: وهو الظاهر من أصول مالك، وهو الظاهر من أصول مالك. انتهى كلامه. وقد حكى الخطيب عن طريق من الفقهاء الخلاف في قبول رواية المدلس الثقة إذا صرح بالسماع. يعني حتى هذا الخلاف موجود عند الفقهاء أو عند جماعة الفقهاء، هل إذا صرح المدلس الثقة بالتحديث يقبل أم لا؟ بعض الفقهاء يرده. لماذا؟ لأنه جرحه بتدليسه. هذا القول الأول. القول الثاني قال: والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. القول الثاني: الأكثرون، وهو قول الشافعي وقول علي بن المديني ويحيى بن معين، وحكاه العلاء عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول. حكاه الحافظ العلاء عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول. ذكر الحافظ في النكت عن الشافعي أنه كان لا يرى الشافعي كان لا يرى رواية المدلس حجة حتى يقول: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. إذن هذا رأي الشافعي، كان لا يرى رواية المدلس حجة حتى يقول: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. والأكثرون قبلوا ما صرح. طب لماذا قبلوا ما صرح الثقات في وصله، يعني صرحوا فيه بالتحديد كان يقول سمعت أو حدثنا؟ لأن التدليس عندهم ليس كذبا، وإنما هو إيهام، إيهام وتحسين لظاهر السند. ليس عندهم التدليس كذب، لم يكذب. لو قال سمعت لم يسمع هذا كذب، لكنه لم يفعل ذلك، بل اتى بلفظ موهم كعن وقال. قالوا فإذا صرح قبلنا، كان هو كان موهما لنا، ثم إذا صرح على ذلك في حديث آخر قبلنا. هذا القول الثاني. وصححه الخطيب البغدادي، أنا قال هو الصحيح، وتبعه ابن الصلاح في ذلك. القول الثالث لم يذكره هنا، قول من يقبل حديث المدلس، الحديث المدلس، كمن يقبل الحديث المرسل، القبول مطلقا كالمرسل، من قبل المرسل قبل المدلس. حتى الخطيب في الكفاية أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس أو المدلس، لأنه هذا فيه انقطاع وهذا فيه انقطاع، هذا فيه سقط وهذا فيه سقط، فالذي الأسباب التي عنده قبل بها المرسل يقبل بها المدلس. ومنهم من قال من أرسل قد أحالت، إلى الأسباب البواعث التي ذكرناها في الكلام على الإرسال. إذن هذه الآن ثلاثة أقوال. يقول والأكثرون قبلوا ما صرح، يعني صرح المدلس الثقة بالسماع ما صرح ثقاتهم، لأن طبعا تصريح الضعيف لا يفيد شيئا، يعني وكان واحد ضعيف وصرح بالسماع لا يفيد شيئا، يعني هو ضعيف في نفسه. ما صرح ثقاتهم بوصمه، بوصمه كان يقول سمعت حدثنا أخبرنا. وهنا ذكرت قبل قليل أنه ينبغي الاحتراز في الرواية لأخبرنا، لأن بعضهم يستعمل أخبرنا في غير السماع خاصة، في من وصف بأنه يدلس الصياغ، كما قلت عن أبي نعيم الأصبهاني كان يقول في الإجازة أخبرنا، وفي السماع حدثنا، إنه وضع نفسه هذا، في السماع يقول حدثنا وفي الإجازة يقول أخبرنا. ويصنع ذلك كثير من حفاظ المغاربة. ثم قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده فتشه. قبل ذلك قوله انهم يقبلون ما صرح ثقاتهم بوصله، هذا الكلام في تدريس الاسناد، لكن سياتينا الان بعد قليل في تدريس التسويه ان شاء الله جل وعلا، انه لا يكفي ان يصرح في تدريس التسويه بسماعه من شيخه فقط، بل لابد ان يصرح بالسماع في باقي الاسناد، في من فوق شيخه وشيخ شيخه الى اخره. مدرس التسويه كما سياتينا ان شاء الله الان، لا يكفي ان يصرح بالسماع عن شيخه، بل لابد ان يصرح بالسماع في كل طبقات الاسناد. قال وفي الصحيح، يعني اما يقول في كتب الصحيح ويدخل في مقدمتها البخاري ومسلم، كتب الصحاح او في الصحيحين عده، يعني من هؤلاء روايات جماعة من المدلسين الثقات، بعضها صرحوا فيها وبعضها لم يصرحوا، وبعضها رووها بالعنعنة كالأعمشي سليمان بن مهران الأعمش المعروف متوفى في سنة 147 أو 142، وكهشيم، هشيم تلميذ الأعمش، وهو هشيم هو أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي، ثقة الفرد كثير التدليس والإرسال الخفي، متوفى في سنة 183، له سماع من الزهري هو الصغير، وقيل كتب عن الزهري وضاعت صحيفته، فكان يروي من حفظه. يقول الحافظ يعني العراقي في الصحيح عدة يعني عدة مرويات موجودة في الصحيحين للمدلسين الثقات، وبعضها لم يصرحوا فيها بالتحديد، فما الحكم في ذلك؟ يقول وكالأعمش وكهشيم بعده وفتشي فتش عن غير هذين، ستجد جماعة آخرين كقتادة وسفيان الثوري وسفيان السعيد وفي ابن عينة وعبد الرزاق وغيرهم. النووي يقول عن هذه المسألة حكم أحاديث المدلسين الذي في الصحيحين، يقول ما في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين لعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. هذا كلام النووي، يعني يقول ما وجدنا في الصحيحين من أحاديث المدلسين المعنعنة نحملها على ثبوت سماعه يعني عند أصحاب الصحيح من جهة أخرى. هذا رأيه ذكره في التقريب. وقال كذلك القطب الحلبي الحنفي اسمه عبد الكريم بن عبد النور المتوفى في سنة 735، أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين تنزل منزلة السماع. أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين تنزل منزلة السماع. هذا الكلام استشكله جماعة من أهل العلم، استشكله جماعة من أهل العلم منهم ابن دقيق العيد، وذكر استشكاله في حفظ ابن حجر، وأيضا في أسئلة السبكي المزي، أسئلة السبكي لشيخ المزي، هل نقول أنهما اطلع يعني صاحب الصحيح اطلع على اتصالها؟ فكان رد الحافظ المزي يقول كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، تحسين الظن بأصحاب الصحيح، وإلا ففيهما أحاديث من روايات المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي بالصحيح. ونقول أيضا هذا على حد معرفة الحافظ المزي، هذا على حد معرفة الحافظ المزي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذه المسألة الشائكة في النكت، يقول وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، ليست كلها في الاحتجاج، يعني بعضها في المتابعات بعضها في المعلقات، ليست كلها في رواه أصحاب الصحيح خاصين الاحتجاج بها، بل لها مراتب. يقول الحافظ ابن حجر فيحمل كلامه هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، يحمل كلام النووي الذي ذكرناه وكلام القطب الحلبي على ما كان في الاحتجاج، يعني ان اصحاب الصحيح او ان هذه المعنعنات محمولة على الاتصال او تنزل منزلة السماع، او يقال اصحاب الصحيح وقفوا على اتصالها لكن فعلوا ذلك اختصارا. هذا ما روي في الاحتجاج. يقول الحافظ ابن حجر اما ما كان في المتابعات فيحتمل ان يكون حصل التسامح في تخريجها في المتابعات التي ليست اصول، يحتمل ان يكون فيها نوع من التسامح والتساهل كغيرها. يقول وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبه واحده، يعني ليس كل المدلسين في الصحيحين سواء، بل هم على مراتب. الاولى من لم يوصف بذلك الا نادرا، من لم يوصف بالتدليس الا نادر، وغالب رواياتهم مصرحه بالسماع كيحيى بن سعيد الانصاري. وذكر امثله على هذا النوع. المرتبه الثانيه من اكثر الائمه من اخراج حديثه، اما لامامته او لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير، او كان لا يدلس الا عن ثقة كسفيان الثوري، قال البخاري في الثوري ما اقل تدليسه، فذكرنا بان ابن عيينة كان لا يدلس الا عن ثقة، وذكر ايضا الحافظ عدة منهم. المقصد الثالثة من اكثر من التدليس وعرفوا به، يعني لا يشترط ان هم يدلسون عن الثقات. ذكر منهم 35 راويا منهم قتادة وهشيم بن بشير والاعمش. قال الحافظ فهذه اسماء من ذكر بالتدليس من رجال الصحيحين ممن اخرج او احدهما له اصلا من الاحتجاج او استشهادا او تعليقا على مراتبهم، وذلك وفي ذلك وهم بضعة وستون نفسا، بضعة وستون راويا. ثم ذكر بعد ذلك بقية المعروفين بالتدليس، ذكر 45 مدلسا في عند غيرهما. العدة يعني ذكر ما زاده على الحافظ العلائي، يعني ممكن ان تراجع كتابه، هذا الكتاب المختصر الصغير ولكنه جيد، اللي هو تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ولعلنا نقف عند هذا قليلا، استريح ونقبل بعد المغرب ان شاء الله سبحانه وتعالى.